أهلا وسهلا بكم أيها الأصدقاء الأعزاء. يطيب لنا أن نجتمع من حول كلمة الله لنغرف منها لآلئة ثمينة تغني حياتنا وتثريها لمجد اسمه المبارك. ما زلنا نتناول الفصل الرابع والأخير من رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي. تحدثنا المرة الماضية عن سر القوة في الحياة الروحية، الفرح. افرحوا في الرب كل حين، وهذا يعني بغض النظر عن ظروف يومك، سواء كان مشرقا أو مظلما، سهلا أم صعبا، ومهما جلب لك يومك من متاعب وتجارب أو قادتك سفينة حياتك في إبحار آمن وجو صاف. لقد تلقينا أمرا بأن نفرح في هذه كلها. يسعى العالم بجهد وينفقون مبالغ طائلة من المال للحصول على الفرح الذي يسمونه السعادة. علينا أن نعلم أن أبناء الله الذين يحيون أيامهم بعبوس وينظرون للعالم نظرة التشاؤم والسلبية، فهم بالتأكيد لن يمتلكوا أي قوة في حياتهم. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. علينا أن نرجع صديقي إلى مصدر القوة الحقيقية وأساسها، الفرح. يسعى الشيطان دائما لسلب فرحنا منا لأنه مصدر قوتنا. دعونا نطلب من الله في صلواتنا قبل كل شيء أن يمنحنا فرحه في حياتنا. بعد أن عرفنا مصدر القوة، بدأنا نرى سر القوة، الصلاة. رأينا العدد السادس الشهير من الفصل الرابع من فيلبي: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. لا تقلقوا لشيء أو لا تصيروا أي شيء هما لكم. لا تقلقوا لشيء، بل صلوا لأجل كل شيء، فسر القوة يكمن في الصلاة. المصطلح لا شيء مصطلح فريد بالفعل، إذ يستثني هذا المصطلح كل شيء آخر. لا تقلقوا على شيء، ولكن علينا أن نصلي لأجل كل شيء، مما يعني أنه علينا أن نتحادث مع الرب ونخبره عن كل شيء في حياتنا دون محاولة إخفاء أي جانب من جوانب حياتنا عنه. نواصل الآن حديثنا عن هذا الموضوع أكثر. قد تعتقد صديقي أني متحيز لآرائي إذا شهدت لك بأنني آخذ ضيقي وأحمالي دائما وأضعها أمام الرب بالصلاة، ولكن علي أن أعترف لك بأنني في اللحظة التي أنهي بها صلاتي، فإني في مرات عديدة أحمل تلك الهموم ثانية وأضعها مجددا على كتفي لأتابع مسيري حاملا حملي وضيقي مرة أخرى. هذه هي مشكلة الرئيسة. يطلب الرب منا أن نثق به كل الثقة، فلا نقلق على شيء، بل نصلي لكل شيء. يا ليتني أستطيع القول بأني حر كطيور السماء وطليق كالنحل الذي يجمع العسل، فالله يريدنا أن نكون كذلك. اعتاد بلبل أن يأتي إلى حديقة منزلنا ويأكل من ثمر شجر الفاكهة الطيب المزروع في حديقة منزلنا، ولكنني بالرغم من ذلك أشعر دائما بأنني يجب أن أكون ممتنا له من أجل الموسيقى العذبة التي يغنيها في كل ليلة. حسنا، هو في الواقع لا يغني من أجلي أنا، بل لا أعتقد أنه يكترث بي إن سمعت غناءه أو لم أسمعه، لكنه يغني لأن لديه رفيقة جالسة على بعض البيض، فيمضي هذا البلبل الليلة بأكمله وهو يغني لرفيقته ليؤنسها في وحدتها. استيقظت ذات يوم في الساعة الثانية صباحا وإذ به يغني، وبينما أنا جالس على شرفة منزلنا رأيت هذا البلبل مجددا، فنظر إلي نظرة ازدراء وحلق مباشرة بعدها ليحط على شجرة المشمش خاصتي وابتدأ يأكل من ثمرها. لم يطلب هذا البلبل مني إذنا ليأكل من ثمر تلك الشجرة، ولكنه حر طليق وهو لا يقلق البتة حول مسألة إيجاد طعام ليأكله، بل يعلم كل العلم بأن ثمر المشمش سيكون متوفرا لأجله. صديقي، هل نثق نحن بالله ثقة كهذه؟ لا تقلقوا على شيء، ولكن صلوا لكل شيء. بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. لا يذكر بولس الصلاة وكأنها قفزة نحو الظلام، لكنها ترتكز على أساس متين. الإيمان يأتي بالخبر، والخبر بكلمة الله، فالصلاة ترتكز صديقي على الإيمان، والإيمان يرتكز بدوره على كلمة الله. والآن هو يخبرنا بأننا في كل مرة نحمل فيها طلباتنا إلى الله علينا أن نشكره عندئذ. يفسر البعض ذلك ليعني أنك عندما تحصل على استجابة صلاتك عليك أن ترجع إلى الله عندها لتشكره على استجابته لصلاتك تلك. ولكن ليس هذا ما يقوله بولس هنا، بل استطاع أن يعبر عن نفسه بلغة متعددة الجوانب ومن أكثر اللغات شمولا للمصطلحات والمعاني المختلفة، ألا وهي اللغة اليونانية. لذلك كان بإمكانه أن يقول ما كان يريد أن يقول تماما دون أي غموض في مقصده، وهو يقصد أنك عندما تقدم لله طلباتك فإنه عليك في ذلك الوقت نفسه، في ذلك الوقت والمكان على وجه التحديد، عليك أن تشكر الله لأنه استمع لصلاتك واستجاب لها مسبقا. لعلك تفكر الآن صديقي، ولكن ربما لا يريد الله أن يستجيب لصلاتي، إذ لدي صلوات كثيرة مرفوعة وغير مستجابة. صديقي المؤمن، لا أعتقد أن صلواتك غير مستجابة. لربما صليت في الماضي للحصول على أمر ما ولم تحصل عليه بالفعل، ولكنك بذلك قد نلت استجابة لصلاتك. اسمح لي أن أوضح هذه الحقيقة بتوضيح منزلي بسيط. لم يكن أبي مؤمنا، ولكنه كان أبا صالحا. اعتد في صغري أن أطلب منه بضعة قروش لأشتري بها الحلوى، فكان يمد يده لجيبه ويعطيني القروش تلك. في ذات يوم طلبت منه دراجة هوائية، فقال لي إن ميزانية المنزل لا تتحمل شراء دراجة هوائية، وكان الجواب على طلب ذلك هو لا. ويمكنني أن أقول لك اليوم بأنني لم أطلب من أبي طلبا في حياتي كلها لم يجبني عليه. كان يجيبني على مطالبي في معظم الأوقات بالرفض، فكان يقول لا، بل كانت اللا الصادرة من فمه إيجابية أكثر من النعم، إذ كانت تلك اللا تضع نهاية حتمية للمناقشة. وقد تعلمت الآن أن الإجابة الحكيمة لأغلب مطالبي كانت بقوله لا، بالرغم من أنني لم أفهم هذه الحقيقة حينئذ. لكن الواقع الأكيد هو أن أبي قد استجاب لجميع مطالبي دون استثناء. لدى الله الكثير من الأبناء المدللين الذين عندما يقول لهم لا يبدأون مباشرة بالبكاء والصراخ قائلين لم يستجب الله لصلاتي. ولكن صلواتك صديقي دائما مستجابة، فالله يسمع صلاتك دائما ويستجيب لها. يمكنك أن تأخذ كل أمورك الكبيرة والصغيرة إلى الله بالصلاة، ولكن كيف لك أن تفرزها على هذا النحو؟ فهي كلها أمور صغيرة بالنسبة له. دعني أقدم لك توضيحا من المنزل، توضيحا آخر. كان مهندس شاب متزوج ولديه طفل صغير، وكان قد انخرط في عمله في مشروع ضخم للغاية. لم يكن بإمكانه حتى أن يأخذ أي إجازات لأن المشروع كان في منتصفه، وكان هذا المهندس الشاب يتحمل مسؤوليات كبيرة جدا في إتمامه. كما كان عليه أن يأخذ أيضا مخططات المشروع إلى منزله ليكمل العمل بها في البيت. في أمسية ذات يوم كان المهندس قد نشر مخططات المشروع في منزله وابتدأ يعمل بها بتركيز شديد، بينما كان طفله الصغير يلعب بعربة صغيرة عند قدميه. وفجأة أخذ الطفل بالبكاء الشديد، إذ كانت عجلة من عجلات عربته الصغيرة قد سقطت من العربة. كان الطفل قد حاول جاهدا أن يعيد العجلة إلى مكانها، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل، إذ كان ذلك المشروع بالنسبة له فاشلا. هل تعتقد أن الأب سيسكته ويخرجه خارج الغرفة، أو لربما يخبر والدته أن تأتي لتأخذه لأنه كان يزعجه؟ كلا، بل ترك مخططات مشروعه الهام جدا وحمل طفله الصغير وسأله عما كان يزعجه، فحمل الطفل عربته في يد والعجلة الساقطة من العربة في يده الأخرى، فأخذ الأب العجلة وأرجعها إلى العربة بلوية معصم واحدة بسيطة، وقبل ابنه الصغير حتى توقف الطفل عن البكاء ومسح له دموعه وأنزله أرضا حيث تابع الطفل لعبه بسعادة غامرة. كان هذا أبا صالحا بالفعل، ترك مشروعه الهام واعتنى بمشروع ابنه الصغير. والآن صديقي، الله هو من وضع هذه الغريزة الأبوية وغرسها في أعماق قلب الإنسان، لأنه هو نفسه أب حنون ومتعاطف. قد تبدو لك ظروفك الصعبة مشاكل عظيمة لا أمل فيها البتة، ولكنه في تلك الظروف سيستمع لصرختك وسيجيبك عليها. وإذا كان جوابه لا، فإن تلك الإجابة هي أفضل الاستجابات على الإطلاق في ذلك الظرف المعين. أنا شخصيا تعلمت أنه بإمكاني أن أذهب إلى أبي السماوي بطلباتي وهو يجيبني تماما كما اعتاد أن يفعل أبي الأرضي، وفي كثير من الأحيان إجابته هي الرفض. قال دكتور ماجي: عندما كنت راعيا شابا في أول مراحل خدمتي، ذهبت في صباح يوم أحد لأعظ في كنيسة ما مرشحا نفسي لرعاية تلك الكنيسة إذ كانت بحاجة إلى راع. كانت تلك الكنيسة تعد كنيسة متميزة واستراتيجية. بعد انتهائي من العظة ورجوعي إلى بيتي، تلقيت مكالمة من أعضاء تلك الكنيسة يخبرونني فيها بأنني لست مرغوبا في كنيستهم وليس مسموحا لهم أن يكلموني فيما بعد. كما قلت لك صديقي، قد كانت تلك الكنيسة استراتيجية وكانت تطلب راعيا سياسيا لها، وأنا لم أكن كذلك مطلقا، إذ لم أتفرغ للخدمة من أجل هذا الغرض. ولكنني شعرت عندها أن الرب يرتكب خطأ جسيما بعدم سماحه لي بأن أكون راعيا لتلك الكنيسة. مضت بضعة سنوات، فذهبت وزوجتي لزيارة تلك الكنيسة، وإذ هي بكنيسة متحررة وقد حدثت فيها أمور لا يمكنني ذكرها. قلت لزوجتي عندها: أتذكرين كيف اعتقدت قبل سنين عديدة بأنه كان علي أن أتسلم مهمة رعاية تلك الكنيسة؟ فأجابت: نعم أذكر. تبعت قائلا: أشكر الله لأنه سمع صلاتي واستجاب إليها بالطريقة الصحيحة وليس بحسب طريقتي. أذكر كيف كنت أصرخ للرب عندها مخبرا إياه بأنه قد فشلني وأضاع علي أعظم فرصة كانت قد سنحت لي. آهن كم عاتبته ووضعت اللوم كله عليه، فقد بدا لي عندها أنه لم يكن على علم بما هو الأفضل بالنسبة لي. كان قد أغلق ذلك الباب بشدة وصرامة حتى أن صداه رن في أذني سنين طويلة بعد ذلك. صديقي، أبي السماوي قد استجاب لصلاتي عندها، وكم أشعر بالخجل العظيم لأنني لم أشكره على إجابته تلك. نصيحتي إليك هي هذه: بدلا من قولك إن الله لم يستجب لصلاتك، قل: استمع أبي السماوي لصلاتي لكنه استجاب قائلا له، وكانت تلك هي بالفعل الإجابة الصحيحة. علينا أن نرفع صلاتنا ودعاءنا لله مع الشكر. عدد 7 من الفصل الرابع من فيلبي: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. تتحدث كلمة الله عن أنواع سلام أخرى يمكننا فهمها، فهناك السلام العالمي. لنا اليقين التام بأنه في يوم من الأيام سيعم أرضنا السلام كما تغطي المياه البحار، وسيأتي ذلك السلام من خلال شخص المسيح نفسه رئيس السلام. كما أن هناك نوعا آخر من السلام يأتي بغفران الخطايا، فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. ومن ثم هناك سلام الهدوء والطمأنينة. قال الرب يسوع: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم. ذلك سلام عظيم، ولكنه ليس السلام الذي يفوق كل عقل. لا أعرف كيف أخبرك بهذا، ولكنني أعلم أنه ليس السلام الذي نحيا فيه في كل الأوقات، بل أعتقد أنه السلام الذي يأسر نفوسنا في أوقات محددة، ربما عند الضيق أو المرض، عند الألم أو المشاكل. أذكر ذهابي مرة إلى المستشفى مذعورا للغاية، وفي تلك الليلة سلمت كل أموري بين يديه وأخبرته إنني أود أن أعرف أنه حقيقي بالنسبة لي، فأعلن لي عن ذاته وبات وجوده حقيقة أكيدة، فغمرني ذلك السلام الذي يفوق كل عقل. لا يمكنني أن أصف لك صديقي ذلك السلام بكلماتي البسيطة، ولكنني أستطيع أن أخبرك أنه كان سلاما عجيبا لم أفهمه. سيحفظ هذا السلام قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. هناك من يقولون إن الصلاة تغير سير الأشياء، ولا يمكنني مجادلتهم حول هذه النقطة، فالصلاة فعلا تغير الأحداث والظروف، إلا أن هذا ليس هدف الصلاة الأساسي. لاحظ صديقي أننا دخلنا هذه الفقرة الكتابية بهم وقلق وخرجنا منها بسلام، والصلاة توسطت هاتين الحالتين. هل تغيرت الأحوال؟ كلا، فهي لم تتغير بالحقيقة، فالعاصفة ما زالت ثائرة، والأمواج ما زالت هائجة، والرعد لم يتوقف عن القصف أيضا. ومع أن العاصفة مستمرة، إلا أن أمرا ما قد حصل في داخل الفرد، حصل أمر في داخل النفس البشرية، في داخل العقل البشري. في ظروفنا الصعبة نرغب دائما أن يغير الله سير الأحداث من حولنا. أعطنا هذا الأمر، ولا تسمح يا رب لهذا بأن يحصل، افتح هذا الباب وأغلق ذاك، بينما علينا أن نصلي في خضم هذه الأحداث جميعها: يا رب غيرني أنا. الصلاة يا صديقي هي سر القوة. ندخل بالقلق، ولكن يمكننا أن نخرج بسلام عجيب يفوق كل عقل. نعم، رأينا الفرح الذي هو مصدر القوة، والصلاة التي هي سر القوة، وهذا وتلك متوفران لكم أحبائي في المسيح يسوع. فهل نستفيد منهما؟